بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بادئ ذي بدء أشكر الأمير أحمد على هذه الثلاثية المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعل هذا الجمع جمعا مباركا بإذنه سبحانه وتعالى. وحقيقة يعني التساؤلات التي ذكرها الشيخ عبد الله قبل قليل، لا أزعم أنني سوف أجيب على كل هذه التساؤلات، بل في الحقيقة سوف أضيف تساؤلات أخرى، وسوف تستمر هذه التساؤلات حاضرة في الأذهان وحاضرة في الساحة الفكرية بشكل قوي، حتى تستثير عندنا أيضا مجموعة من الإجابات التي ينبغي لنا جميعا أن نفكر فيها ونتأمل. وظاهرة الخوف من الإسلام يا أيها الإخوة ليست ظاهرة حديثة، بل هي ظاهرة قديمة، وتتجدد هذه الظاهرة بتجدد الأحوال والأزمان والعلاقات التي تربط المسلمين بغير المسلمين. وربما نلمس بعض مظاهر هذا الخوف في علاقتنا على وجه الخصوص في الغرب. علاقتنا مع الغرب شابها توتر شديد، بل صراع كبير في الآونة الأخيرة، انعكس هذا في مظاهر متعددة للخوف من الإسلام. من أبرز هذه المظاهر التي يعني غطتها كثير من وسائل الإعلام وسمعتم بها كثيرا، ويعني تأثرت بها الساحة الغربية بشكل عام، ظاهرة الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، القوانين الفرنسية التي تمنع النقاب في فرنسا، منع المآذن في سويسرا، مجموعة كبيرة من المظاهر التي ظهرت في علاقتنا مع الغرب. لكنني لن أتحدث أو لن أتطرق إلى هذا الجانب من الخوف من الإسلام، وإنما سوف أتحدث عن خوف بعض المسلمين من الإسلام، وهذه المعضلة التي تحتاج إلى استفسار وبيان. ولعلي يعني أبدأ معكم بالحديث عن هذه القضية من خلال ما يعني التحولات التاريخية التي بدأت تظهر في عالمنا العربي في ما سمي بالربيع العربي. برز بروزا واضحا وجليا خوف بعض المسلمين، بعض المنتسبين إلى الإسلام، من الإسلام. ولعلي أبدأ معكم بتونس التي بدأت منها الثورات العربية، بدأ الحراك الثوري في عالمنا العربي من تونس، ثم بعد ذلك يعني ظهرت الثورات بعد ذلك في مصر وليبيا واليمن وسوريا، يعني في سلسلة طويلة من الأحداث التي يعني تابعناها جميعا خلال السنة المنصرمة. ولعلنا نعرف بأن تونس يعني كانت قلعة من قلاع العلمانية التي يعتبرها كثير من الليبراليين العرب أو العلمانية العرب نموذج من النماذج الحداثية التي ينبغي أن يحتذى بها في عالمنا العربي، سواء من الناحية الفكرية أو من الناحية التربوية أو من الناحية التعليمية أو من الناحية الاقتصادية أو حتى المنظومة السياسية والاقتصادية بشكل عام. ودائما حينما يذكر التطرف والإرهاب والحديث عن التحولات التي حصلت في المشرق العربي، دائما يذكر النموذج التونسي على أنه هو النموذج الأمثل الذي ينبغي أن يسوق في عالمنا العربي. وكم من الكتاب الذين كتبوا في هذا الموضوع، يعني مثلا حينما يهاجمون مناهج التعليم عندنا، خاصة مناهج التعليم الديني، يذكرون النموذج التونسي في التعاطي مع التعليم، حينما يذكر الحديث عن العلاقة بين السياسة والدين يذكر النموذج التونسي، حينما يذكر موضوع المرأة وكيفية التعامل مع قضايا المرأة في عالمنا المتجدد يذكر النموذج التونسي على أنه هو النموذج الذي ينبغي تسويقه في عالمنا العربي والإسلامي، على اعتبار أنه هو النموذج الحضاري الحداثي الذي بلغ ما بلغ من النضج، حيث أنه استطاع أن يوائم بين الرؤية الغربية الحداثية وبين الموروث الحضاري الإسلامي، هكذا يقولون. هذا النموذج يا أيها الأخوة، هذا النموذج التونسي بدأت من خلاله الثورات، وتبين بأن هذا النموذج التونسي الذي يبشر به من يبشر في الحقيقة نموذج هش، هش من داخله، هزيل ضعيف، لا توجد فيه مقومات البقاء، وإنما كان المقوم الأساسي في هذا النموذج هو القمع والاستبداد والقهر للشعب التونسي، ولهذا بقي هذا النظام عقود من الزمن. اللافت للنظر يا أيها الأخوة في بدايات الثورة التونسية أن الشعب التونسي الذي خرج من أجل أن يعبر عن موقفه الفكري والسياسي فوجئ جميع المتابعين بمن فيهم الأمن التونسي، فوجئ بأن هؤلاء الناس يصطفون صفوفا لأداء الصلوات، وهذه يا أيها الأخوة ظاهرة جديرة بالانتباه، يعني هي كأنها العلامة الفارقة التي ميزت هذا الحراك. وهذا هذه العلامة الفارقة ليست شيئا يسيرا يا أيها الأخوة، إذا استحضرنا الواقع التونسي، الواقع التونسي الذي كان معاديا للدين، محاربا لمظاهر التدين، محاربا لسلوكيات الإنسان المسلم، الذي يعتبر أن المسجد مشروع إرهاب، وأن المحافظين على الصلوات هؤلاء عبارة عن متهمين ينبغي أن تترصدهم الأجهزة الأمنية. ولهذا تعرفون بأنه كان هناك تضييق شديد على المصلين في تونس، يعني وتناقلت وسائل الإعلام أخبارا كثيرة في هذا المجال، لكن يعني لعلكم تذكرون بأنه في بدايات حكم الرئيس الهارب كان مجرد الحضور إلى المسجد يعتبر هذه جريمة، لدرجة أنه في مرحلة من مراحل الحكم التونسي كانت الأجهزة الأمنية تترصد الأحياء وتنظر في وقت صلاة الفجر إلى البيوت التي تضاء أنوارها، على اعتبار أن في هذا البيت أشخاص يستيقظون لأداء صلاة الفجر، يعني لا يأتون إلى المسجد، وإنما مجرد أنهم أضاءوا الأنوار في وقت صلاة الفجر هذه إذن تهمة، هذا يعني أن هناك مشروع إرهابي في داخل ذلك المنزل، وبالتالي يجب أن يحاكم ويذهب إلى الأمن ويساءل، إلى سلسلة طويلة من القضايا التي تنقلتها وسائل الإعلام، ويعني حدثنا بها بأخبار متواترة عن الواقع التونسي. ولهذا أقول بأنه يعني كان من المثير أنه في هذه الثورة يصطف الناس صفوفا على الرغم من ترصد الجهات الأمنية لهؤلاء الثوار، وهذه كما قلت كانت العلامة الفارقة التي بدأت تثير القلق ليس في تونس فقط، وإنما تثير القلق في تونس وفي دول المنطقة وفي أوروبا وفي الغرب، يعني بشكل لافت للنظر. ثم حصل ما حصل وتغيرت الأحوال وبدأت الانتخابات في تونس، وإذا بالمفاجأة الأخرى أن حزب النهضة الذي كان مشتتا مشردا في الآفاق، كانت المفاجأة أن حزب النهضة يتصدر المشهد السياسي ويدخل في انتخابات نزيهة وتصل نسبته إلى أكثر من 44%، ويتجاوز في ذلك كثير من الأحزاب اليسارية والسياسية والوطنية التي كانت موجودة في المشهد السياسي التونسي. هنا يا أيها الأخوة ازداد القلق وبدأ الحديث بقوة عن خطورة هذا التحول الذي حصل في تونس، لدرجة أن إحدى الحقوقيات الشهيرات اسمها سهير بن حسن في إحدى البرامج التلفزيونية في أحد البرامج التلفزيونية في القناة الفرنسية طالبت الحكومة الفرنسية بأنها تتدخل عسكريا لإعادة التوازن إلى تونس، وتعتقد بأن يعني هذا التحول الذي حصل عبارة عن تحول كارثي سوف يدفع تونس إلى مستنقع طالبان، وأن هذا التحول يجب أن يستدرك بسرعة من أجل أن يعيد هذا التوازن من جديد. وكان معها في البرنامج وزير الخارجية الفرنسي الأسبق، وقال وزير الخارجية الفرنسي بأن هذه ديمقراطية والديمقراطية هي التي جاءت بهؤلاء، وهذه قضية داخلية لا يحق لفرنسا أنها تتدخل. فقالت بل يجب على فرنسا أنها تتدخل لأن هذا شأن فرنسي وليس شأنا تونسيا فقط، لأن فرنسا هي التي صنعت تونس، هي التي صنعت هذا النموذج الحداثي التونسي، ومن حق الفرنسيين أن يتدخلوا من أجل أن يعيدوا التوازن من جديد إلى الحالة التونسية. إذن هذا الموقف يا أيها الأخوة، هذا الموقف المتطرف، الموقف العلماني المتطرف، حاول أن يثير الخوف والرعب من الإسلام والمسلمين، وبأن هؤلاء سوف يزيلون النموذج الحداثي التونسي ويضعون النموذج الإسلامي. وهنا بدأت وسائل الإعلام يا أيها الإخوة تتحدث بقوة عن خطورة هذه المرحلة، لكنهم يعني وجدوا أنفسهم في يعني مشكلة حقيقية، أنهم احتكموا بناء على القيم الغربية، احتكموا إلى قيمة الديمقراطية، والديمقراطية من خلال صناديق الاقتراع هي التي جاءت بهؤلاء الظلميين المتطرفين المتشددين إلى آخر ذلك من العبارات التي يسوقونها، ثم بعد ذلك يخوفون المجتمع التونسي من الإسلام. هؤلاء الإسلاميون سوف يمنعون الخمرة، سوف يمنعون بيوت الدعارة، سوف يضيقون على السواح، سوف يمنعون الملابس البحر، إلى آخر ذلك من التهويش والتهويل الذي يستخدمه بعض الإعلاميين لمواجهة هذه المرحلة من الواقع التونسي. ننتقل بعد ذلك إلى الحالة المصرية التي برزت فيها الصورة بشكل أكثر جلاء ووضوحا، وتعرفون بأن الثورة المصرية منذ بدايتها يعني شملت كافة شرائح المجتمع المصري بمختلف طوائفهم بمختلف شرائحهم الفكرية والاجتماعية، وكانت الاتجاهات الإسلامية حريصة أشد الحرص على أنها لا ترفع الشعارات الإسلامية قدر الإمكان، ومع ذلك كانت أحد العلامات الفارقة في هذه الثورة حينما يجتمع الناس لأداء الصلوات، ولعلكم رأيتم يعني حتى المشهد في وسائل الإعلام حينما تأتي الصور على ميدان التحرير وقد اصطف الناس صفوفا يعني مئات الآلاف بل ملايين من هؤلاء يصطفون لأداء الصلوات. وهذه القضية يا أيها الأخوة أبرزت الوجه الإسلامي لمصر، الوجه الإسلامي الذي يعني طالما غيبته وسائل الإعلام، يعني كنا يعني حينما نتابع الإعلام المصري وتعرفون بأن الإعلام المصري هو الإعلام الغالب في بلادنا العربية، وكانت الأفلام السينمائية والمسلسلات والمسرحيات وغيرها هي التي تسوق، وهي التي يعني كأنها هي التي تعبر أو تنقل الوجه المصري إلى العالم العربي، وإذا بهذا الوجه الجديد الذي بدأ يظهر في وسائل الإعلام وتنقله كافة وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية صورة مذهلة مخيفة، مئات الآلاف يصطفون هذه الصفوف. بل من المشاهد المثيرة أيضا المثيرة للانتباه أنه في يعني كانت الجهات الأمنية تفرق الناس بخراطيم المياه، وكان الناس في الصلاة، ومع ذلك تجد بأن الناس ثابتين يؤدون يكملون الصلاة على الرغم من أن خراطيم المياه كانت تدفعهم دفعا، بل كانت يعني ربما الذي تابع هذه الصور يجد بأن كثير من هؤلاء الشباب يجرون من أجل أن يصطفون في هذه الصفوف من أجل أن يكملوا صلاتهم مع المسلمين. هذه الصورة يا أيها الأخوة كانت حقيقة أحد الصور المرعبة، وأقول مرعبة ليس من باب التضخيم أو التهويل، بل وصف لواقع بدأ يزلزل الإعلام المصري بشكل قوي جدا. ثم جاءت العلامة الفارقة الرئيسية حينما بدأ الحديث عن الدستور وتعديل الدستور، وجاء الحديث عن أن هناك تعديلات دستورية ضرورية لابد أن تحدث في الدستور المصري، وكان من أبرز هذه التعديلات التي ثار حولها جدل كثير المادة الثانية في الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيس من مصادر التشريع. كانت هذه القضية يعني من القضايا التي أثير حولها جدل شديد، لدرجة أن يعني كثير من الناس كانوا يطالبون، أو بعض الإعلاميين كانوا يطالبون بإزالة هذه المادة وبأن الدولة المصرية دولة مدنية تجمع الأقباط والمسلمين والمتدينين وغير المتدينين إلى آخره من العبارات التي كانت تردد، وكانوا يطالبون بإزالة هذه المادة، وكان هناك خوف من إبقاء هذه المادة على الرغم من أن يعني هذه المادة كانت موجودة في الدساتير المصرية السابقة، وكانت مادة يعني مجردة من محتواها الحقيقي، لكنهم مع ذلك كانوا يريدون أن يستثمروا هذه الفرصة، يستثمروا الحراك الثوري الذي كان موجود في الساحة المصرية من أجل إزالة هذه المادة والتخلص من هذا العبء التشريعي والقانوني الذي أثقل كواهلهم خلال هذه العقود الماضية. ثم تذكرون بأنه في هذه الفترة في شهر مارس من العام المنصرم بدأ الحديث عن هذه التعديلات الدستورية، وشكلت لجنة لإجراء هذه التعديلات الدستورية، ثم عمل استفتاء شارك فيه المصريين، جميع المصريين. وكانت المفاجأة المذهلة يا أيها الإخوة بعد أن اصطفت جميع الأحزاب العلمانية العريقة المتجذرة في المجتمع المصري من عشرات السنين، حزب الوفد، التجمع، الأحزاب اليسارية، الأحزاب العلمانية، بالإضافة إلى مجموعة من رموز العلمنة في المجتمع المصري مثل البرادعي، عمرو موسى، أيمن نور إلى آخره من الأسماء الكبيرة اللامعة، بالإضافة إلى الكنيسة والأقباط، اصطفوا كلهم في صف واحد من أجل أن يقولوا لا للتعديلات الدستورية. وفي المقابل صوت الشعب المصري بنعم للتعديلات الدستورية، وكانت المفاجأة أن النتيجة 77% من الشعب المصري وافق على هذه التعديلات الدستورية، وهذه كانت يعني بمثابة الزلزال الذي هز المجتمع المصري. يعني الخلاصة أن وزن تلك الأحزاب الليبرالية، الأحزاب العلمانية بكل ألوانها، اليسارية، الغربية، التحررية، الوطنية إلى آخره، بالإضافة إلى هذه الرموز الكبيرة، كل هؤلاء مع الأقباط لا يمثلون في واقع الحياة المصرية إلا 23%. أما الكتلة الأوسع، الشريحة الأكبر في المجتمع المصري، قالت نعم للتعديلات الدستورية. كانت هذه صدمة من الصدمات التي يعني زلزلت الواقع المصري، وبدأ الناس يتحدثون كيف حصل هذا، وربما قصر بعض الناس في التصويت، ربما لم يهتم بعض الناس بالتصويت، وبدأت يعني تظهر بعض التحليلات التي تحاول أن تفسر هذا التصويت بطريقة غير إيجابية. ثم بعد ذلك في هذا المشهد تذكرون بأن الإسلاميين دعوا لمليونية حاشدة في ميدان التحرير، ومن أجل أيضا التأكيد على موقفهم من هذه التعديلات الدستورية، وبدأ الناس يتوافدون إلى ميدان التحرير في وقت مبكر، ورأت بعض الاتجاهات الإسلامية أن هناك شعارات جديدة بدأت تظهر في ميدان التحرير ما كانت ظاهرة من قبل، يعني مثل الدعوة إلى تطبيق الشريعة، إسلامية إسلامية، مصر دولة إسلامية، إلى آخر ذلك من الشعارات التي يعني علقت. فلما رأت بعض الاتجاهات الإسلامية مثل هذه الشعارات رأت أنها تنسحب من أجل ألا تثير الواقع السياسي ويعني تعمل يعني إشكالية في المشهد. لكن وكان يظن أن انسحاب هؤلاء الإسلاميين يمكن أن يعني يخلي ميدان التحرير من الثوار، وبالتالي سوف تفشل هذه المليونية، وبالتالي سوف تفشل المطالبة بهذه التعديلات الدستورية. لكن كانت المفاجأة المذهلة يا أيها الإخوة أن المليونية نجحت، بل فاقت التصورات، وبعض التقديرات تقول بأن عدد الذين حضروا في هذه المليونية تجاوز يعني 3 مليون شخص، كلهم اجتمعوا من أجل أن يؤكدوا على إسلامية الحالة المصرية. وكان العامل الجديد في هذه المليونية أن السلفيين ظهروا في المشهد السياسي، وظهور هؤلاء السلفيين في المشهد السياسي كان يعني سمة بارزة في هذه المليونية، يعني من خلال الجلابيب المميزة لهم، اللحى الكثيفة، من خلال النقاب النساء، هذه المظاهر يعني كانت يعني قضية واضحة المعالم في هذه المليونية. إذن يعني ليست الآن المشكلة في الإسلاميين، بل جاءتنا مشكلة أكثر إزعاجا لأولئك العلمانيين، وهي وجود السلفيين في الحراك الثوري. وهذا يعني دعا مجموعة من الأحزاب أنها يعني تطالب بإعادة التوازن من جديد إلى الحالة المصرية، وأرادت أنها يعني تقدم أو تتحدث عن عرض للقوة، بأن هذا يعني محاولة من السلفيين أو من الإسلاميين لعرض القوة، وبالتالي يجب علينا أن نعيد التوازن من جديد ونعرض نحن قوتنا أيضا في الشارع المصري، ونؤكد على أن هناك أطياف أخرى فكرية ودينية ومذهبية موجودة في الساحة المصرية يجب أن تأخذ حقها من الحضور. ولهذا اجتمعت مجموعة من هذه الأحزاب مع مجموعة من أيضا الطرق الصوفية المتنوعة في مصر، اجتمعوا من أجل أن ينادوا بمليونية أخرى بحيث أنها تحقق هذا التوازن الذي أشرنا إليه. لكن تعرفون يا أيها الأخوة الذي تابع يعني هذه الأحداث، تعرفون بأنه في هذه الجمعة فوجئ الناس بأن ميدان التحرير لم يحضر فيه إلا 4000 من الناس، والحديث عن المليونية التي يتكلمون عنها كان مجرد تهويش إعلامي، تضخيم إعلامي، وإنما يعني ساحة ميدان التحرير ساحة محدودة خالية، يوجد فيها أعداد بسيطة يعني لا يمثلون ثقل حقيقي في الشارع المصري. وهذا أكد الخيار الذي أشرنا إليه قبل قليل، وهو خيار التعديلات الدستورية. يعني نحن أمام الآن شعب مصري بنسبة 77% يطالب بإسلامية الدولة، وأن هناك أو على الأقل يطالب بأن هناك وجه إسلامي للدولة المصرية يجب أن يحافظ عليه. ولهذا حصل هناك أيها الأخوة حالة من حالات عدم التوازن حتى في الخطاب الإعلامي والسياسي الفكري في المشهد المصري، وبدأت هناك يعني حملة محمومة من التخويف من الإسلام، التخويف من الإسلاميين، وأن هؤلاء يمكن أن يقلبوا الحالة المصرية، أنهم يريدون أن يشوهوا التسامح المصري، يشوهوا الثقافة المصرية، إلى آخر ذلك من العبارات التي يعني استخدمت للأسف الشديد أسف العبارات ويعني أرخص العبارات في التخويف من الإسلاميين ومن الإسلام ومن الحركة الإسلامية إلى آخره. ثم استمرت هذه الحالة في يعني الحالة المصرية في حالة من الاحتقان الشديد، إلى أن جاءت الدعوة لتشكيل الأحزاب والدخول في العملية الانتخابية لتشكيل البرلمان ومجلس الشعب إلى آخره. فجاءت الأحزاب، جاءت الدعوة داخل التيار السلفي لتشكيل مجموعة من الأحزاب، وتعرفون بأنه يعني سجل مجموعة من الأحزاب السلفية بالإضافة إلى الأحزاب الإسلامية، الحرية والعدالة لسان حال الإخوان المسلمين، حزب النور حال السلفيين، بالإضافة إلى حزب الفضيلة، حزب الأصالة إلى آخره، مجموعة من الأحزاب التي سجلت في رسميا في مصر، وبدأ الناس يعني يحضرون للعمل الانتخابي في المرحلة القادمة. هذه الصورة بدأت أيضا تثير القلق في الواقع المصري، وتثير القلق بشدة، لأنه يعني الحرية والعدالة أو حزب الإخوان المسلمين كان معروفا من قبل توجه الحزب وأولوياته وآليات التعامل معه كان معروف، لكن هنا الآن في مجموعة جديدة غير معروفة في المشهد المصري، في المشهد السياسي المصري، بدأت تظهر بقوة وتكون فاعلة ومؤثرة في الحراك الثوري. ولهذا يعني بدأت في وسائل الإعلام محاولة يائسة لتشويه صورة الإسلاميين بشكل عام وصورة السلفيين بشكل خاص، ويعني بدأت يعني حملة مدروسة من مجموعة من القنوات الفضائية ووسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية، تحاول أن تثير الرعب والخوف من الإسلام والإسلاميين في هذه المرحلة. ومن المسارات التي سارت عليها هذه الحملة، على سبيل المثال، بدأ الحديث عن إثارة الفتنة الطائفية، بمعنى أن هؤلاء الإسلاميين سوف يثيرون النصارى الأقباط الموجودين في مصر، وسوف يفرضون عليهم الجزية، وبالتالي سوف يفرقون وحدة المجتمع المصري، وسوف يعني يثيرون الرعب في الحالة، حالة التسامح السائدة في مصر. وبدأوا يحاولون أن يعني يفتعلوا بعض المواقف والتصريحات الفكرية والسياسية التي تؤكد هذه الحقيقة. فمثلا بدأوا يتحدثون عن حرق الكنائس، وذكر أن هناك عدد من الكنائس تم التعدي عليها أو تم حرقها، ومباشرة يأتي الاتهام لهؤلاء الإسلاميين المتشددين أو السلفيين الظلاميين الذين يتطاولون على هذه الكنائس ويعتدون على حرمة الكنائس ويتجاوزون الأنظمة والقوانين وإلى آخره من أجل أن يفرضوا سيادتهم على هؤلاء النصارى. يأتون بشخص نصراني، شاب نصراني قطعت أذنه، ويقال بأن مجموعة من الملتحين اعتقلوا هذا الشاب وأرادوا أن يفرضوا عليه الإسلام ويمثلون به تخويفا له ولغيره من النصارى، ويأتون به في وسائل الإعلام قد قطعت أذنه والدم يسيل على وجهه. يأتون بفتاة نصرانية بأنها اعتقلت ويعني ألزمت بأنها تضع النقاب على وجهها من أجل أن يعني سلسلة من هذه الأخبار التي بدأت تتناقلها وسائل الإعلام، وبالتأكيد يعني سمعتم شيئا كثيرا من هذا. كل هذه الأخبار وكل هذه القضايا تبين فيما بعد من خلال النيابة والتحقيقات الرسمية تلفيقات وأكاذيب لا حقيقة لها. الإسلاميون لم يعتدوا على هذه الكنائس، بل إن عدد من الإسلاميين من السلفيين وغير السلفيين كان لهم دور في نزع فتيل الاحتقان في كثير من المواقع بين المسلمين والنصارى. وتعرفون يعني جهود الشيخ محمد حسان وغيره حفظه الله في محاولة لم الشمل وإزالة الفتنة التي كان يستثيرها مجموعة من هؤلاء الذين يندسون في الصفوف ويحاولون أن يفرقوا المجتمع المصري. ثم انتقلوا إلى خطوة أخرى، عندما استيقظ الناس في يوم من الأيام ووجدوا بأن هناك أكثر من 18 ضريح أو حوالي 19 ضريح من الأضرحة المنتشرة في عدد من المحافظات والقرى والأرياف، وإذا بها قد هدمت. ثم بعد ذلك مباشرة تشن وسائل الإعلام حملة منظمة للحديث عن هؤلاء الذين يريدون أن يتطاولوا على المجتمع المصري وعلى الثقافة المصرية وعلى الديانة المصرية إلى آخره. وتعرفون بأنه لا يمكن أن يفكر بمهاجمة هذه الأضرحة إلا السلفيين، وبالتالي كان هناك هجوم حاد على هؤلاء السلفيين الذين يفعلون هذه الأفاعيل. وتذكرون يعني الشيخ الأزهر للأسف يعني تكلم في هذا الموضوع، والمفتي، بل إن المفتي كتب يعني مقالة حادة جدا نشرت حتى في إحدى الصحف الأجنبية، تحدث فيها عن يعني خطورة السلفيين على المجتمع المصري. إذن هناك محاولة لتشويه صورة هؤلاء السلفيين والتهويل والتخويف من هؤلاء. ثم تعلن النيابة العامة أيضا بأن هذه بأنه لم يثبت أن السلفيين قاموا بهذا، وبأن يعني تبين بأن القضية إنما هي مجموعة من الأحابيل والدسائس والمكائد التي تريد أن تلبس هؤلاء التهمة بأي صورة من الأصوات. إذن فزاعت الإسلاميين أو فزاعت السلفيين كانت يعني ظاهرة بشكل قوي في هذا المشهد. وكل يوم يعني وسائل الإعلام تتحدث بقوة عن التشدد، عن خطورة الإسلاميين، عن الحالة المصرية في المستقبل كيف سوف تكون، إلى آخر من القضايا التي كانت تثير الرعب في المجتمع المصري. وكل هذا من أجل التحضير للانتخابات، لأن الانتخابات هي التي سوف يعني تعيد صناعة الواقع المصري. الذي حدث يا أيها الأخوة أنه بدأت الانتخابات، وتعرفون بأن الانتخابات يعني هناك مجموعة كبيرة جدا من الأحزاب سجلت في الفترة الأخيرة، وبدأ هناك عمل دعائي كبير جدا من جميع الأحزاب بمختلف ألوانها وأشكالها، وكثير من الأحزاب العلمانية دعمت بشكل قوي جدا من حتى بعض المنظمات الغربية، بل حتى بعض الحكومات والسفارات الغربية دخلت في الخط وبدأت تقدم يعني دعما ماديا ومعنويا وإعلاميا ويعني حتى سياسيا لهذه الأحزاب. وبدأت الانتخابات في مرحلتها الأولى، ولعلكم تذكرون أيها الأخوة أن النتيجة كانت يعني أيضا صدمة جديدة، كأنها يعني أحدثت زلزالا في الحالة المصرية. حزب الحرية والعدالة يتفوق بنسبة تزيد عن 42%. الكارثة الأشد خطورة أن حزب النور يتقدم بنسبة تزيد عن 24%. الحزب الأول إسلامي، الحزب الثاني إسلامي، وهذان الحزبان عمرهما السياسي لا يزيد عن 3 أشهر. كانت الحالة السياسية في الحكومات السابقة تمنع الإسلاميين من هذا النادي، وتحتكر العملية السياسية يعني صورة مستفزة وصورة ظاهرة لجميع المتابعين. وتعرفون التزوير والعبث الذي حصل في الانتخابات المصرية يعني في دورات متعددة. لكن الشاهد أيها الأخوة أنه لما حصلت انتخابات نزيهة وكانت تحت مرأة ومسمع من المنظمات الحقوقية الدولية وبعض المنظمات السياسية ووسائل الإعلام إلى آخره، فوجئ الناس جميعا بأن المشهد السياسي يتصدره حزب الحرية والعدالة، ثم يليه بعد ذلك حزب النور. أين الأحزاب المصرية الكبيرة؟ حزب الوفد، التجمع، الأحزاب اليسارية، الأحزاب الجديدة التي جاءت في مصر. تبين بأن كل هذه الأحزاب يعني وزنها في الساحة المصرية محدود جدا، بل إن بعض هذه الأحزاب يعني في المرحلة الأولى لم يجد إلا يعني مقعد مقعدين أو ثلاث مقاعد، يعني أرقام مضحكة تدل على وزن هؤلاء في الحالة المصرية. يأتي في المرتبة الثالثة الكتلة المصرية، والكتلة المصرية هي مجموعة من الأحزاب الليبرالية مع الأحزاب القبطية، كونت ائتلافا سمي بالكتلة المصرية. الكتلة المصرية لم تحصل إلا 15%، يعني هي الحزب الثالث. ولاحظوا الحزب الثاني اللي هو حزب النور كان تقريبا 24 أو 25%. بعد ذلك يأتي الكتلة المصرية 15%، يعني فرق يعني كبير جدا بين الثاني والثالث. هذه النتائج الأولية للانتخابات في مرحلة الأولى أيضا سببت صدمة جديدة في الحالة المصرية، وبدأ الرعب يجتاح الأحزاب الليبرالية والعلمانية، وبدأ الحديث بقوة عن أن مصر سوف تتحول إلى مصرستان جديدة، يعني على وزن أفغانستان، وسوف تصبح طالبان جديدة، وسوف ننتقل إلى كما يعبر بعضهم إلى مرحلة ولاية الفقيه، وسوف تتحول مصر إلى إيران أو إلى أفغانستان أو إلى حكومة سودانية أو غير ذلك من العبارات التي كانت ترددها بعض وسائل الإعلام. ويعني بدأوا يستثيرون يعني الشارع المصري بقوة على هؤلاء الإسلاميين، ويحاول الإعلام أن يشوه صورة هؤلاء الإسلاميين بيعني صورة يعني أحيانا يا أيها الأخوة صور مستفزة. يعني الذي كان يتابع الجرائد المصرية أو القنوات الفضائية وخاصة يعني البرامج الحوارية سوف يجد يعني أن هؤلاء فقدوا طورهم، فقدوا توازنهم، فقدوا حتى عقلانيتهم. يعني هذه القيم، قيم الديمقراطية، قيم الاحتكام إلى صندوق الاقتراع، الحديث عن حق الإنسان في التصويت إلى آخر ذلك، يعني بدأ الحديث بقوة عن التخويف والترهيب من هؤلاء الإسلاميين، وبأنه يعني المعادلة غير منطقية وغير صحيحة، وبأن الشعب المصري لم يعني يعي خطورة المرحلة، وبأن الشعب المصري يعني نسبة الأمية فيه عالية، وبدأوا يبررون خيارات الشعب المصري وبأنه يعني هناك خطأ حقيقي حصل في هذه المرحلة. هنا بعد المرحلة الأولى من الانتخابات يا أيها الأخوة دخلت الولايات المتحدة الأمريكية في الخط وبشكل واضح، يعني كانت السفارة الأمريكية تمارس يعني إدارة العملية بشكل خفي من وراء الكواليس. بعد هذه المرحلة دعت السفارة الأمريكية أصدقاء السفارة الأمريكية من أجل الحوار عن تبعات تفوق الإسلاميين في المرحلة الأولى، وجمعت الأحزاب الليبرالية والعلمانية وحاولت أنها توفق بين هذه الأحزاب وتدعم هذه الأحزاب ماليا، وتحاول أن تؤلف بينها بحيث أنها يكون بينها توافق، بدل أن تتشتت الأصوات، أصوات المتعاطفين مع الأحزاب العلمانية، يعني تجمع في مجموعة من الأشخاص. لكن يعني أيضا حصل هناك حراك قوي جدا، وبدأوا يستدرجون بعض الإسلاميين لبعض الأسئلة يعني في وسائل الإعلام التي يعني يوظفون فيها إجاباتهم بطريقة تحاول أن تخوف الناس أيضا من الإسلام. يعني مثلا يأتون إلى مجموعة من المرشحي حزب النور يسألون ما رأيكم في الموسيقى، يعني سؤال ربما يظهر مبادئ الرأي على أنه سؤال فقهي، سؤال عادي، فيقول المرشح بأنه يعني بشكل واضح وصريح بدون لف ولا دوران الموسيقى حرام. فهنا يبدأ الإعلام يهول من هذه القضية، هذه تعني نهاية المسرح المصري، نهاية السينما المصرية، نهاية الفيلم المصري، نهاية يعني تحويل شديد، بأنه نحن الآن يعني ندخل في عالم جديد من الثورة على المكتسبات الكبيرة التي اكتسبها الشعب المصري. يأتون لشخص آخر يسألونه ما رأيك في التماثيل، فتكون الإجابة ببساطة شديدة وبوضوح شديد بأن هذه التماثيل حرام. وهنا أيضا يأتي التهويل من جديد، معنى ذلك أن يعني هؤلاء الإسلاميين سوف يهدمون أبو الهول، سوف يهدمون التماثيل المصرية، سوف يهدمون الحضارة، سوف يرجعوننا إلى عصور ما قبل التاريخ، إلى آخر ذلك من التهويل. والأمثلة على هذا كثيرة جدا يا أيها الأخوة، يعني الآن ليس مجال ذكر هذه الأمثلة، لكن المقصود يعني أنهم يحاولون أن يهولوا من خطورة المرحلة القادمة، بأن هؤلاء سوف يقضون على السياح بقضائهم على الخمور، سوف يقضون على الدخل المصري من خلال قضائهم على الحضارة المصرية، سوف يعني يفسدون الحياة المصرية بشكل كبير جدا. وكتبت يعني كتب عدد كبير جدا من هذا الغثاء الذي يعني حتى يهاجم يعني أصول في دين الإسلام، أصول ثابتة مجمع عليها يهاجمونها. أثناء هذا التحضير يا أيها الأخوة، جاء الحديث عن أن هؤلاء الإسلاميين في جميع الأحوال سوف يكسبون الانتخابات، وإذا كسبوا الانتخابات معنى ذلك أنهم سوف يغيرون الدستور، وإذا غيروا الدستور معنى ذلك أنهم سوف يقضون على المكتسبات الكبيرة التي بنيت خلال الفترة السابقة. يعني لاحظوا يا إخوة أن يعني عقود من الزمن، سواء في مصر أو في تونس أو في ليبيا أو غيرها، عقود من الزمن كانت البنية، بنية الدولة بنيت على العلمنة والتغريب، يعني استنساخ للأنظمة الغربية وزرعها في بلادنا العربية باسم التحديث والتطوير إلى آخره. فأصبحت هناك قلاع من العلمنة، قلاع سياسية، قلاع اقتصادية، قلاع اجتماعية إلى آخره، يعني كل صيغة الحياة في هذه الدول صياغة علمانية. وإذا بهذه المؤشرات التي تأتي من أجل أن يعني تثبت بأن هذه القلاع التي بنيت خلال هذه العقود المتتابعة أصبحت قلاع هشة وبدأت تتهاوى، وإذا بالشعب، الشعوب التي حشيت بألوان وألوان من الإفساد والتغريب والتحلل، التحلل الثقافي، التحلل الفكري، مسخ مناهج التعليم إلى آخره، إذا بهذه الشعوب مع ذلك كله لا تقول إلا بالإسلام ولا تختار إلا الإسلام. وهذا هو يعني الشيء المذهل. ولهذا جاءت فكرة حماية الدستور، حماية الدستور المصري. إذا كيف يمكن أن يحمي الدستور المصري؟ جاء نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل وقدم وثيقة مبادئ فوق الدستور، يعني بحيث أنه لو جاء هؤلاء الإسلاميين وكانت لهم الأغلبية في البرلمان وأرادوا أن يغيروا الدستور، يمكن أن يغيروا في بعض بنود الدستور، لكنهم لا يمكن أن يغيروا في كل البنود، وإنما هناك بنود سيادية يجب الحفاظ عليها. هذه البنود السيادية في الدستور المصري هي البنود التي تحفظ منظومة القيم العلمانية. وأعلنت هذه الوثيقة، واجتمع يحيى الجمل مع عدد من ممثلي الأحزاب السياسية وشارك في صياغة هذه التعديلات، الوثيقة المبادئ فوق الدستورية شارك في صياغتها عدد من ممثلي الأحزاب الليبرالية. والنتيجة أعلنت هذه الوثيقة وبدأوا يتحدثون عنها بشكل قوي. لكن كانت المفاجأة ما هي؟ أن الشعب رفض هذه الوثيقة وخرج مرة أخرى إلى ميدان التحرير، وعاد الحراك الثوري من جديد، وتصاعدت الجماهير بشكل واضح وبدأت تنتقل من محافظة إلى محافظة حتى يعني اشتعل الشارع المصري وشعروا بأن هناك تهديد للمكتسب الثوري الذي حصلوا عليه. يعني هذه الوثيقة خلاصتها تفريغ الثورة من مكتسباتها وإسقاط المحصلة التي وصلوا إليها. ولهذا يعني مع تصاعد هذا الحراك الثوري سقطت هذه الوثيقة واضطرت الحكومة أنها تسحب هذه الوثيقة، بل حتى سقط يحيى الجمل وقدم استقالته، لكنهم لم يأسوا. جاء بعده الدكتور علي السلمي وبدأ أيضا يتحدث عن مبادئ حاكمة على الدستور بأنها يعني يجب أن يعاد النظر فيها وأعيدت صياغتها من جديد. ورجعت مرة أخرى الجماهير رجعت مرة أخرى إلى ميدان التحرير وبدأت يعني تشعر أن هناك تواطؤ سياسي من المجلس العسكري لصياغة هذه الوثيقة من أجل أن تفرض على الشعب المصري، ويتكون بعد ذلك برلمان هزيل ليس له سلطة حقيقية في لا في الرقابة ولا في التشريع ولا في غير ذلك من المكتسبات التي هي من الحقوق التي وضعوها هم للبرلمان. وخرج الشارع المصري من جديد وظهرت مظاهرات، كانت هذه المظاهرات حاشدة وقوية جدا، ويعني كادت أن تنفلت عن السيطرة وتخرج عن نطاق السيطرة. قبل الانتخابات بأيام قليلة، لدرجة أنه يعني كان هناك حديث هل تؤجل الانتخابات أو لا تؤجل، يعني كان في حديث قوي جدا على تداعيات هذه الوثيقة، لكن يعني بدأوا يحاولون أن يخففوا من أثر هذه الوثيقة أنها وثيقة يعني ليست ملزمة وإنما وثيقة استرشادية، وثيقة يعني ليست مؤثرة على دور البرلمان إلى آخر ذلك من الكلمات التي كانت تقال. لكن الحقيقة أن الشارع المصري أدرك خطورة القضية وكان نبيها، فأسقط هذه الوثيقة واضطرت الحكومة كلها، حكومة عصام شرف، أنها تقدم استقالتها وتخرج من الحالة السياسية المصرية برمتها. إذن فيه قلق من المرحلة القادمة، خوف من المرحلة القادمة لأنها سوف يعني تغير كثير من أوراق اللعبة، وهذه المكتسبات التي بنيت خلال هذه العقود الماضية سوف تذهب. وأكد هذه القضية أن الغرب لما دخل بقوة لدعم الأحزاب الليبرالية في المرحلة الثانية الانتخابات، تبين بأن المرحلة الثانية الانتخابات يعني نتيجتها لا تختلف عن نتيجة المرحلة الأولى. المرحلة الأولى كانت نسبة الحزب الحرية والعدالة قريب من 42%، المرحلة الثانية تجاوزت هذه النسبة، و أيضا نسبة حزب النور تجاوزت النسبة في المرحلة الأولى، وأكدت أن خيار الشعب المصري هو الخيار الإسلامي، وبأن هذه الألاعيب التي تظهر إنما هي يعني محاولات للالتفاف غير القانوني غير الدستوري على خيارات الشعب، لدرجة أنه أحد أعضاء المجلس العسكري صرح بأنه يعني هذه النتيجة لا تعبر عن حقيقة التنوع في الواقع المصري، والسبب أن الإسلاميين عندهم القدرة على التنظيم والحشد، غيرهم ليس عندهم القدرة على التنظيم والحشد ولهذا كسبوا، لكن الحقيقة أن هناك تنوع في الحال المصري. ولاحظوا أنهم يعني طبعا انسحب من هذه التصريحات فيما بعد، لكن لاحظوا التصويت على التعديلات الدستورية لم يأخذوا به، المليونيات المتتابعة التي كانت تملأ الشوارع المصرية لا يعتبرونها معبرة عن حقيقة الشعب المصري، صناديق الاقتراع التي في كل دول العالم يتحدثون على أنها هي المعيار الذي يمكن أن يستخدم لقراءة اتجاهات الشعوب، مع ذلك لم يؤخذ به لا في المرحلة الأولى ولا في المرحلة الثانية. ولهذا يعني كما قلت حاولوا أن يشوهوا صورة هؤلاء الإسلاميين، وكل تشويه العجيب أيها الأخوة أنه يرتد عليهم في العكس، يعني كل ما حاولوا أن يلفقوا مجموعة من التهم يظهر بأنها تهم مكذوبة ليس لها حقيقة في الواقع، وبأنها يعني تستخدم بأسلوب حتى ساذج مستفز، يعني أكاذيب واضحة. يعني مثلا في محافظة المنوفية في بيت من بيوت الدعارة الذي استأمنه الناس، وكانوا يعني في مرحلة النظام السابق يعني تكلموا على الآن عدة مرات، لكن بقيت هذه الشقة يعني يفرد إليها الرواد وتمارس فيها بعض الممارسات التي أساءت للحي وأساءت للمجتمع. لما حصل الاضطراب الأمني وبدأ الحراك الثوري يظهر، يعني الناس قالوا بأنه الآن من حقنا أن نفرض رؤيتنا ونمنع هذه الشقة من ممارسة هذا الفساد. واجتمع الناس الأهالي أهالي الحي، يوجد في أهالي الحي شخص واحد سلفي، فقالوا يعني بدأت وسائل الإعلام تتحدث أن السلفيين اجتاحوا هذه الشقة وأحرقوا الشقة، وبدأوا يعني تتحدث وسائل الإعلام بشكل قوي جدا عن تشويه صورة هؤلاء السلفيين. ثم يتبين فيما بعد أن يعني هذا هو خيار الحي والناس كلهم يريدون هذا، وتبين بعد ذلك أنه يعني حتى المرأة مالكة الشقة تعتذر أمام يعني وسائل الإعلام وتقول بأنها هي المخطئة وتعلن توبتها إلى آخره. فالمقصود بأنه يعني ما تركوا بابا من أبواب التشويه والتواطؤ إلا واستخدموها ضد الإسلاميين، وبدأوا يعني حتى يعني يستخدمون الأكاذيب ويلفقون التهم ويزعمون أن هذه الأحزاب الإسلامية تتلقى تمويلا أجنبيا من الخارج من دول الخليج، وحزب الحرية والعدالة يتلقى التمويل من هنا، وحزب النور يتلقى التمويل من هناك. وبدأوا يعني يحاولون أن يثيروا الشعب المصري على أن هؤلاء عندهم أجندة خارجية، يعني ليست داخلية وإنما هناك أجندة خارجية من أجل أن يخيفوا المجتمع المصري، لأن هؤلاء ليسوا لا يحملون رؤية مصرية حقيقية وإنما هم يحملون رؤية قادمة من الخارج. وإذا بالمفاجأة في الأسبوع الماضي تسمعون بأن الأمن المصري يدخل على أكثر من 17 منظمة ليبرالية مصرية وغير مصرية بحجة تلقيها تبرعات أجنبية، يعني لم يثبتوا على الأحزاب الإسلامية أي دليل على تلقيها لتبرعات الأجنبية، لم يثبتوا ذلك على الإطلاق، وإنما تبين بأن مجرد يعني أكاذيب إعلامية تهويش إعلامي، لا يوجد هناك مستندات وأدلة قانونية تدل على ذلك. حتى الجمعيات الخيرية مثل أنصار السنة المحمدية اتهموها في بعض وسائل الإعلام، وتبين بأن هذه أكاذيب، وأصدرت جماعة أنصار السنة المحمدية بيانا أظهرت فيه نظامها الأساسي وما هي التبرعات التي تتلقاها، وكلها تحت مظلة القانون ولم يخالفوا التشريعات والأنظمة المحلية الحاكمة للجمعيات الخيرية. فإذا تبين أن الذي يتلقى التبرعات في الحقيقة منهم هذه المؤسسات الحقوقية التي تتحدث باسم حقوق الإنسان، أو المؤسسات السياسية أو غيرها من الأفراد والأشخاص. يعني قيل بأنه أكثر من مليار جنيه مصري تلقته عدد من هذه المؤسسات، هذا الذي أعلن. ويعني لاحظوا بأن الأمن المصري لم يبادر في هذه الخطوة الاستباقية ويغلق هذه المكاتب، خاصة أن بعض هذه المكاتب مكاتب أجنبية، مكاتب أمريكية، مؤسسات أمريكية، ما تجرأ على هذا الفعل إلا لأن السيل يعني بلغ الزبا، يعني تطاول إلى حد غير مقبول من التدخل في الحالة المصرية. هناك مؤسسات مصرية ومؤسسات أجنبية هي التي يعني تثير مثل هذا اللغط وتحاول أن تفسد الحالة المصرية وتخوف الناس من الإسلام والمسلمين، وتحاول أن تثير الرعب بأن هؤلاء المسلمين سوف يقلبون الحالة المصرية. وطبعا يعني أيضا إذا جاء الحديث عن السلفيين فالحديث عن الوهابية والحديث عن الحنابلة وإلى آخر ذلك، والتبرعات الخليجية التي تحاول أن تفسد من الأزهر وتحاول أن ترفع راية لا إله إلا الله إلى آخر ذلك من القضايا التي يفعل الإعلام فعله فيها ويحاول أن يستثير الواقع المصري. وربما يعني الذي تابع بعض هذه القنوات الفضائية يعني حتى أحيانا تهم مضحكة جدا، ومع ذلك لا يستحون من ترديدها وإثارة الرعب في المجتمع المصري. لكن يأتي الرد في الجولة الثانية كما قلنا في المرحلة الثانية من الانتخابات، ويختار الناس الإسلاميين، وتبدأ المرحلة الثالثة اليوم. والمتوقع في يعني تقديرات معظم المتابعين أن المرحلة الثالثة لن تختلف عن المرحلتين الأولى والثانية. إذن يا أيها الإخوة، لن تتوقف ألاعيبهم عند هذا الحد، بل سوف يعني يحاولون الالتفات بوسائل متعددة وكثيرة جدا، من آخرها المجلس الاستشاري الذي وضع للمجلس العسكري من أجل أن يعني يتجاوز حتى البرلمان المنتخب. وسوف يسهم هذا المجلس الاستشاري حتى في صياغة الدستور، وسوف يعني كما يقول المجلس العسكري 80% من أعضاء اللجنة صياغة الدستور سوف تكون من المجلس الاستشاري و20% من البرلمان المنتخب. يعني أن البرلمان المنتخب في الحقيقة سوف يخرج وهو مجرد من يعني قوته الفاعلة في الحالة المصرية. فالمقصود يا أيها الأخوة أن هناك يعني صراع فكري قبل أن يكون صراعا سياسيا، صراع حضاري قبل أن يكون صراع سياسي، صراع ديني قبل أن يكون صراع سياسي. يعني هناك أنموذج إسلامي يخوف منه بأن هؤلاء الإسلاميين سوف يغيرون من الحالة المصرية. إذا ما الحل؟ الحل أنه نعود إلى الواقع السابق. ولهذا كان أحد شعارات حزب الوفد في الحملة في المرحلة الثانية بأنه يعني دعونا نعيد التوازن للبرلمان من جديد، يعني كأنهم يعني لا صوتون للنور والحرية والعدالة، وإنما صوتوا للوفد من أجل أن يكون هناك توازن. فالمقصود يا إخوة في تخويف محاولة لزج المجتمع المصري في أمور العلمنة والتقريب. وكل هذا كما قلت يعني لأن هذا المكتسب، هذه الجذور العلمانية التي خرجت منها هذه القلاع العلمانية المتأصلة في المجتمع المصري بدأت تتهاوى، وتبين بأن هذه الجذور هزيلة مريضة بدأت تتساقط. وعرف الناس يعني أن الإسلام والمسلمين هم الذين يستحقون أن يأخذوا خيارا في هذه المرحلة. جربت الشعوب خلال 50 أو 60 سنة ماضية، جربت كل الأنظمة العلمانية واليسارية والبعثية وغيرها من الشعارات، ولم يبقى إلا هذا الخيار الإسلامي. أختم يعني طرفة بسيطة مرت معي أثناء زيارتي لمصر بعد المرحلة الأولى من الانتخابات. ركبت مع سائق تاكسي وسألته يعني ما السر في تصويت يعني الشعب المصري للإسلاميين، يعني على الرغم من أني سمعت يعني بعض المتحدثين في القنوات الفضائية يعني يتحدث بتهويل شديد وتخويف شديد من الإسلاميين، ومع ذلك المصريين صوتوا للإسلاميين. فقال لي ببساطة شديدة وبعفوية شديدة توضح طبيعة المرحلة وتكشف حقيقة يعني أبعاد الحالة المصرية. قال اسمعني يا حم الحق، ناس بيخافوا ربنا وناس صايحة، حنصوت لمين؟ يعني أمام الناس خيارين، أما هالناس الذين يخافون الله سبحانه وتعالى أو أولئك الصيح. وحقيقة هؤلاء نعم صيح، ويعني اسمحوا لي بالعبارة، يعني يمكن المصريين عندهم مصطلح البلطجية، واليمنيين عندهم مصطلح البلاطجة أو الشبيحة في سوريا وغيرها. حقيقة الشبيحة والبلاطجة هؤلاء الذين يلاحقون الناس في الشوارع ويحاولون أن يتطاولون عليهم بالقتل والإفساد والضرب إلى آخره، هؤلاء هم البلاطجة، أليس كذلك؟ هناك بلاطجة في الحقيقة أو بلطجية أو شبيحة في الفكر وفي الثقافة وفي وسائل الإعلام وفي القنوات الفضائية. هؤلاء البلطجية يا أيها الإخوة يمارسون أسف العبارات ويمارسون للأسف أسوأ الاستفزاز ويتعاملون بتشنج شديد وتوتر شديد مع هذه المرحلة، مع أنهم هم الذين يتحدثون عن الديمقراطية. فلما جاءت الديمقراطية بالإسلام قالوا لا 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 يمكن أن نقبل هذا، لا يمكن أن نقبل هذا الخيار. لماذا لا تقبلون هذا الخيار؟ لأن الشعوب ليست ناضجة حتى أنها تختار الخيار الصحيح. إذن أنتم الناضجين، يعني لماذا كنتم تعولون على الانتخابات في السنوات الماضية؟ لماذا تتحدثون عن الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان؟ لماذا تتحدثون عنها؟ هذه يعني مشكلة معضلة في طريقة التفكير التي أوصلت الشعوب العربية إلى هذه المهازل التي تمر بنا. ولهذا أنا أختم أقول لكم يا أيها الإخوة، الناس إذا تركوا دون أدوات القمع والاستبداد التي يمارسها بعض أولئك العلمانيين فإنهم لن يختاروا إلا الإسلام. ولهذا كان أحد الشعارات المؤثرة في الثورة المصرية بعد أن تنحى الرئيس، كان الناس يقولون الله وحده أسقط النظام، الله وحده أسقط النظام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كن محسنا فيما بقي تعطى الشر أبدا أخفض من الاتساع
وفعل قواعد جديدة
وأنفع الأشياء لعباده وأحبها إليه
ومع الوسائل، لأن للمقاصد شأن وللوسائل شأن.